100%.
آمين جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. في الإسناد حفظكم الله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتي على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تبعه معمر عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الفتي على الدابة عند الجمرة، هذه الترجمة تقدمت في كتاب العلم لكن بلفظ باب الفتي وهو واقف على الدابة أو غيرها. ثم قال بعد أبواب كثيرة: باب السؤال والفتي عند رمي الجمار. وأورد في كل من الترجمتين حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب، ومثل هذا لا يقع إلا نادرا. وقد اعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة، بل في رواية يحيى القطان عنه أنه جلس في حجة الوداع فقام رجل. ثم قال الإسماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله جلس على أنه ركبها وجلس عليها. قلت: هذا هو المتعين، فقد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ وقف على راحلته وهي بمعنى جلس. والدابة تطلق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمار، فإذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية كذلك. ثم قال الإسماعيلي أن صالح بن كيسان تفرد بقوله وقف على راحلته وليس كما قال، فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد والنسائي كلاهما عن الزهري. وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله تابعه معمر، أي في قوله وقف على راحلته. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص كما في الطريق الثانية، بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم العين أي ابن الخطاب. وأورده المصنف من 4 طرق عن الزهري: عن عيسى بن طلحة، وطلحته هو ابن عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله، ولم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد. وقد اختلف أصحاب الزهري عليه في سياقه، وأتمهم عنه سياقا صالح بن كيسان وهي الطريق الثالثة، ولم يسق المصنف لفظها وهي عند أحمد في مسنده عن يعقوب، وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالك، وقد تابعه يونس عن الزهري عند مسلم بزيادة أيضا سنبينها. قوله مالك عن ابن شهاب كذا في الموطأ، وعند النسائي من طريق يحيى وهو القطان عن مالك حدثني الزهري. قوله عن عيسى في رواية صالح حدثني عيسى. قوله عن عبد الله في رواية صالح أنه سمع عبد الله، وفي رواية ابن جريج وهي الثانية إن عبد الله حدثه. قوله في الثانية: حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. قوله في الطريق الثالثة: حدثني إسحاق كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن السكن فقال إسحاق بن منصور. وأورده أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهوية، وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب، لأن إسحاق بن راهوية لا يحدث لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول حدثنا. قوله وقف في حجة الوداع لم يعين المكان ولا اليوم، لكن تقدم في كتاب العلم عن إسماعيل عن مالك بمنن، وكذا في رواية معمر وفيه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عند الجمرة، وفي رواية ابن جريج وهي الطريق الثانية، هنا يخطب يوم النحر، وفي رواية صالح ومعمر كما تقدم على راحلته. قال عياض جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أي علم الناس، لا أنها من خطب الحج المشروعة. قال واحتملوا أن يكون ذلك في موطنين، أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب، والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني، فإن قيل لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله، فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو، بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار. قلت نعم لم يقع التصريح بذلك، لكن في رواية ابن عباس أن بعض السائلين قال رميت بعدما أمسيت، وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال، لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال. وكان السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحا، فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك، على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهري هذه عن عيسى عنه، والاختلاف فيه من أصحاب الزهري، وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر، واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة. وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أنها الخطبة التي شرعت لتعليم بقية المناسك، فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بالحقيقة. ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماها، فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات. نعم،
نعم.
أنه صلى الله عليه وسلم وقف بين النحر بين الجمرات فذكر خطبته، فلعل ذلك وقع بعد أن فاض ورجع إلى منى. قوله فقال رجل لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وسأبين أنهم كانوا جماعة، لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه، وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. قوله لم أشعر أي لم أفطن، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له، وقيل الشعور العلم، ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور، وقد بينه يونس عند مسلم، ولفظه لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي، وقال آخر لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، وفي رواية ابن جريج كنت أحسب أن كذا قبل كذا، وقد تبين ذلك في رواية يونس، وزاد في رواية ابن جريج وأشباه ذلك، ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري عند مسلم حلقت قبل أن أرمي، وقال آخر أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضا. فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو والسؤال عن أربعة أشياء فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح، والحلق قبل الرمي، والنحر قبل الرمي، والإفاضة قبل الرمي. والأوليان يعني في حديث ابن عباس أيضا كما مضى، وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمي، وكذا في حديث جابر وفي حديث أبي
والأولى
سعيد.
أن يقال والأولان.
والأولاني نعم
لأن المعدود هنا مذكر،
نعم صلى الله عليه وسلم
والأوليان جمع مثنى أولى، والأولان مثنى أول. نعم،
نعم صلى الله عليه وسلم.
لكن تمشي بتأويل
والأولاني في
يعني.
حديث نعم أحسن الله عليك.
نعم.
والأولاني في حديث ابن عباس أيضا كما مضى، وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمي، وكذا في حديث جابر وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق. وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معا قبل الحلق، وفي حديث جابر الذي علقه المصنف فيما مضى ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف. قوله اذبح ولا حرج أي لا ضيق عليك في ذلك، وقد تقدم في باب الذبح قبل الحلق تقرير ترتيبه وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء.
ترتيبه صحيح،
ترتيبه صحيح؟ ترتيبه؟
تقريره مضاف وترتيبه مضاف إليه،
نعم.
ولا عندي
أو ممكن
غلطت
نقول
مفيش
تقرير
تقرير؟
ترتيبه مثلا، تقرير ترتيبه.
لو كان ما بعده متصل بالجملة تقرير تيب كذا.
نعم. صلى الله عليه.
ويريد أن يقول تحرير كيف مراتب هذه الأشياء. نعم.
نعم صلى الله عليه.
وهي مشكولة؟
تقرير ما منونة بالضم.
يبقى تقرير ترتيبه أن مباشرة،
لعلها
عندي
كذلك
وذلك أن.
عندي وذلك نعم صلى الله عليه. وقد تقدم في باب الذبح قبل الحلق تقرير ترتيبه، وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر، وقال للحالق خذ، ولأبي داود رمى ثم نحر ثم حلق. وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب، إلا أن ابن الجهم المالكي استثنى القارن فقال لا يحلق حتى يطوف، كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة، والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف. ورد عليه النووي بالإجماع، ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك، واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قال ابن قدامة في المغني، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. وقال القرطبي روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي انتهى. وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي. قال وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا، لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض. قال إلا أنه يحتمل أن يكون قوله لا حرج أي لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية، وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره. وقال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه الإعادة. والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض. فإن كان الترتيب واجبا يجب تركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ وأما احتجاج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال فمن حلق قبل الذبح أهراق دما عنه، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه، وقد حصل، وإنما يتم ما أراد أن لو قال لو ولا تحلقوا حتى تنحروا. واحتج الطحاوي أيضا بقول ابن عباس من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما. قال وهو أحد من روى أن لا حرج، فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط. وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف، فإن ابن أبي شيبة أخرجها، وفيها إبراهيم بن مهاجر، وفيه مقال. وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة، ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي. وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح، لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين. وللشافعي قول مثله، وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور. فإن قلنا إنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا إنه استباحة محظور فلا. قال: في هذا البناء نظر، لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل، لأن النسك ما يثاب عليه. وهذا مالك يرى أن الحلق نسك، ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك. وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دما. وقال عياض: اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي. وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف، فإن توجه إلى بلدة
إلى بلده.
إلى بلده، نعم، أحسن الله إليكم، فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال: وهذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه. انتهى. قلت: وكذا في رواية ابن أبي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن عمرو، وكأن مالكا لم يحفظ ذلك عن الزهري. قوله: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد، فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها، إلا قال: افعلوا ذلك ولا حرج. احتج به وبقوله في رواية مالك: لم أشعر بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل، لا بمن تعمد. قال صاحب المغني: قال الأثرم عن أحمد: إن كان
احتج
ناسيا أو جاهلا
من الذي احتج؟
احتج. صحيح.
نعم أظنها
احتج.
كذلك. نعم
نعم، أحسن الله إليك. احتج به وبقوله في رواية مالك: لم أشعر بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل، لا بمن تعمد. قال صاحب المغني: قال الأثرم عن أحمد: إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث لم أشعر. وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو، كالترتيب بين السعي والطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي. وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة، فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف، أي طواف الركن. ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء، فقال: لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: خذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا فالحكم الاتباع، وجوب الاتباع او الاتباع، وجوب الاتباع، مش كده؟ خذوا عني
الاتباع
مناسككم، يعني نعم،
الاتباع
على
نعم
اصل وجوب الاتباع في الحج. وايضا فالحكم اذا رتب على وصف يمكن ان يكون معتبرا لم يجز اطراحه، ولا شك ان عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذه، وقد علق به الحكم فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد به، اذ لا يساويه. واما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء الى اخره، فانه يشعر بان الترتيب مطلقا غير مراعى. فجوابه ان هذا الاخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبه الى حال السائل، والمطلق لا يدل على احد الخاصين بعينه، فلا يبقى
على
حجه.
أن
المطلق
لا يدل على أن أحد الخاصين سنة.
نعم، أحسن عليكم. والمطلق لا يدل على أن أحد الخاصين بعينه فلا يبقى
كلمة بعينه سنة.
بعينه على أحد الخاصين سنة. سنة.
المطلق لا يدل على أن أحد الخاصين سنة، فلا يبقى حجة أو فلا يبقى، أيوه، حجة في حال العمد.
تمام، أحسن الله عليكم. ولا يدل على أن أحد الخاصين سنة فلا يبقى حجة في حال العمد، والله أعلم. قوله في رواية ابن جريج: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن كلهن افعل ولا حرج. قال الكرماني: اللام في قوله لهن متعلقة بقال، أي قال لأجل هذه الأفعال، أو بمحذوف أي قال يوم النحر لأجلهن، أو بقوله لا حرج أي لا حرج لأجلهن، انتهى. واحتمل أن تكون اللام بمعنى عن، أي قال عنهن كلهن. تكميل: قال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهما، يعني المذكورتين في رواية مالك، لأنه خرج جوابا للسؤال ولا يدخل فيه غيره، انتهى. وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر، لكن قوله في رواية ابن جريج وأشباه ذلك يرد عليه. وقد تقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور، وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة، إما اختصارا وإما لكونها لم تقع، وبلغت بالتقسيم 24 صورة، منها صورة الترتيب المتفق عليها، والله أعلم. وفي الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة، ووجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك، واستدل به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسيا ألا شيء عليه، كما سيأتي في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. قوله: وقف النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن جريج أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: تابعه معمر عن الزهري، قد سبق أن أحمد وصله. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة أيام منى. قال حدثنا علي بن
عندي
عبد الله
قوله
قال
في الطريق الثالثة حدثني إسحاق.
فقط هكذا؟
هذه ليست موجودة؟
لا نفس
لا،
الكلام.
أربعة سطور. قوله في الطريق الثالثة حدثني إسحاق كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن السكن فقال إسحاق بن منصور، وأورده أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق ابن راهوية، وهو المترجح عندي لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب. الكلام الذي سبق لكن هو قدمه، أخره هنا، لأن إسحاق بن راهوية لا يحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بخلاف إسحاق بن منصور فيقول حدثنا. فهذا كله مما أخره، وقرأناه في النسخة سين، أيوة، متقدم.
أحسن الله عليك.
أيوة.
قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة أيام منى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: تدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، قال ليس يوم النحر، قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون رب إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهر حرام، قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام ابن القاضي، صحيح؟
قال هشام
قال هشام بن الغاز
ابن
بن
القاضي.
الغازي
نعم
نعم
هكذا. نعم
نعم وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. قال رحمه الله تعالى قوله باب الخطبة أيام منن أي مشروعيتها، خلافا لمن قال إنها لا تشرع، وأحاديث الباب صريحة في ذلك، إلا حديث جابر بن زيد عن ابن عباس وهو ثاني أحاديث الباب، فإن فيه التقييد بالخطبة بعرفات، وقد أجاب عنه ابن المنير كما سيأتي. وأيام منن أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر، وهو الموجود في أكثر الأحاديث كحديث الهرماس بن زياد وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود، وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة الحديث. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر الخطبة يوم النحر، وأما قوله في حديث ابن عمر أنه قال ذلك بمنن فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر، فلعل المصنف أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب كما عند أحمد من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه فقال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فذكر نحو حديث أبي بكرة، فقوله في أوسط أيام التشريق يدل أيضا على وقوع ذلك أيضا في اليوم الثاني أو الثالث. وفي حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ أليس أوسط أيام التشريق؟ وفي الباب عن كعب بن عاصم من عند الدارقطني وعن ابن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر عند أبي داود وعن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد. قال ابن المنير في الحاشية أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج، فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة، وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات، فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه، انتهى والله أعلم. وسنذكر نقل الاختلاف في مشروعية الخطبة يوم النحر في آخر الباب. وعلي بن عبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المديني، ويحيى بن سعيد هو القطان، وفضيل بالتصغير، وغزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي. قوله فقال يا
وقد
أيها
مر
الناس،
قوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس في حديث سراء، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. قالوا إنهم سموه بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي.
نعم صلى الله عليه وسلم.
آمين يا شيخ.
قوله فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ فقالوا يوم حرام، كذا في حديث ابن عباس هذا، وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه، إلا أنه ليس فيه فسكت إلى آخره، بل فيه بعد قولهم أعلم قال هذا يوم حرام. فقيل في الجمع بين الحديثين لعلهما واقعتان وليس بشيء، لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة، وقد قال في كل منهما أن ذلك كان يوم النحر. وقيل في الجمع بينهما إن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت وبعضهم سكت. وقيل في الجمع إنهم فوضوا أولا كلهم بقولهم الله ورسوله أعلم، فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض. وقيل وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين، فلما كان في حديث أبي بكر فخامة ليس في الأول لقوله فيها تدرون، سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك، أشار إلى ذلك الكرماني. وقيل في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكر وابن عمر، فكأنه أطلق قولهم يوم حرام باعتبار أنهم قرروا ذلك بقولهم بلى، وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم، وهذا جمع حسن. وقد تقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في باب قوله رب مبلغ أوعى من سامع، مبلغ
مبلغين
مبلغ نعم رب مبلغ أوعى من سامع. قوله يوم حرام أي يحرم فيه القتال، وكذلك الشهر وكذلك البلد. وسيأتي الكلام على قوله لا ترجعوا بعدي كفارا في كتاب الفتن مستوعبا إن شاء الله تعالى. قوله فأعادها مرارا لم أقف على عددها صريحا، ويشبه أن يكون ثلاثا كعادته صلى الله عليه وسلم. قوله ثم رفع رأسه زاد الإسماعيلي من هذا الوجه إلى السماء. قوله قال ابن عباس فالذي نفسي بيده إنها لوصيته، يريد بذلك الكلام الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب إلى آخر الحديث. وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نمير عن فضيل بإسناد الباب بلفظه ثم قال ألا فليبلغ إلى آخره، وهو يوضح ما قلناه والله أعلم. قوله إلى أمته في رواية أحمد عن ابن نمير إنها لوصيته إلى ربه، وكذلك رواه عمرو بن علي الفلاس والمقدمي عن يحيى بن سعيد أخرجه أبو نعيم من طريقهما. تنبيه لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء، الثامن يوم التروية، والتاسع عرفة، والعاشر النحر، والحادي عشر القر، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. وذكر مكي بن أبي طالب أن السابع يسمى يوم الزينة وأنكره النووي. قوله في الحديث الثاني أخبرنا عمرو بن ابن دينار، وقوله يخطب بعرفات هو طرف من حديث سيأتي في باب لبس الخفين للمحرم عن أبي الوليد عن شعبة بهذا الإسناد وبعده متصلا يخطب بعرفات بقوله من لم يجد النعلين فليلبس الخفين الحديث. وذكره بعده بباب عن آدم عن شعبة بلفظ خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد، فذكر الحديث. قوله تابعه ابن عيينة عن عمرو أن سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث، والمراد به أصل الحديث، فإن أحمد أخرجه في مسنده عن سفيان بن عيينة ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من لم يجد، فذكره فلم يعين موضع الخطبة. وكذلك رواه الحميدي وابن أبي شيبة وغيرهما عن سفيان، وهو عند مسلم وغيره من طريق سفيان كذلك. قوله في الحديث الثالث حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وأبو عامر هو العقدي، وقرة هو ابن خالد، وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري، وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهدا. قوله أليس يوم النحر بنصب يوم على أنه خبر، على أنه خبر ليس، والتقدير أليس اليوم يوم النحر، ويجوز الرفع على أنه اسم ليس، والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم، والأول أوضح، لكن يؤيد هذا الثاني قوله أليس ذو الحجة، أليس أي أليس ذو الحجة هذا الشهر، قوله بالبلدة الحرام كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام، وذلك أن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسما. قال الخطابي يقال إن البلدة اسم خاص بمكة وهي المرادة بقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. وقال الطيبي المطلق محمول على الكامل وهي الجامعة للخير المستجمعة للكمال. كما أن الكعبة تسمى البيت ويطلق عليها ذلك. وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتربشتي قوله إلى يوم تلقونا بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه، وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبتت به الرواية. قوله اللهم اشهد تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس، وإنما قال ذلك لأنه كان فرضا عليه أن يبلغ، فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه. والمبلغ بفتح اللام أي رب شخص بلغه كلامي، فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قال المهلب فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن رب موضوعة للتقليل. قلت هي في الأصل كذلك، إلا أنها استعملت في التكثير بحيث غلبت على الاستعمال الأول، لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظه عسى أن يبلغ من هو أوعى، عسى أن عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، صلى الله عليه. وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه، إذا ضبط ما يحدث به، ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك. وفي الحديث من الفوائد أيضا وجوب تبليغ العلم على الكفاية، وقد يتعين في حق بعض الناس، وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. وفيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع. وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب. وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم، ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد.
في قول الحافظ قوله في الحديث الثالث: حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، وأبو عامر هو العقدي، وقرة هو ابن خالد، وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري. قال: وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهدا. ما يدل على أن دخول الراوي في الولايات له عليه أثر عنده، وأن هذه المسألة كانت من المسائل التي ينبني عليها أشياء، إما في التفضيل، وإما في القبول والرفض، وإما فيما هو أشد من هذا، وهو من العلم الذي يدلس اليوم. فينسب إلى جمهور السلف أن الأصل دخول العالم في الولايات، وأن من أشاع خلاف ذلك هم فئة من الناس، وإنما أشاعوها لغرض ما، وهذا كله بطريق الكذب. فإن المسألة فيها أحاديث تحذر من الدخول على السلطان ومشايعة السلطان والوقوف بباب السلطان ونحو هذا. الله المستعان، جزاكم الله خير.
هم حذروا من مجرد الدخول، فما بالكم بما وراءه.
إيه نعم، هما يعني دائما المتلوث بشيء الذي يخشى أو يعلم أنه مأخوذ به، أنه في عين غيره مرمي به، يحاول بقدر الإمكان أن يجد لنفسه تبريرا، لكن العجيب أنه يجد التبرير بالكذب. الله المستعان. وتقلب الحقائق، الحقائق القطعية والحقائق المتواترة والحقائق الشائعة جدا، تقلب بهذه السهولة في كلمات، مما يدل على أنه يكذب ويتحرى الكذب.
مع ان دخول كثير من الرواة في زمانهم كان فيه نصح وفيه
هذا باب آخر أيضا، إنه في فرق جدا يعني بين ما يقوله من كلام على حال لا يوافق الحال الأخرى، أشبه بمن يحمل كلمة أولي الأمر على كل حاكم.
نعم، الصلاة والسلام.
وكان الإسلام جاء لخدمة الحكام، وليس معناه أولي الأمر يعني أمر الله، أولي الأمر يعني أمر الشريعة، مش أمر الحاكم نفسه يعني. جزاكم
العلماء
الله خير.
الله يكرمك.
دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
أحسن الله إليكم. شيخنا، بالنسبة لهذه المسألة، السنة عدم التقدم الشخصي للوظيفة والدخول على السلطان، ولكن ولي الأمر أو السلطان لابد أن يبحث عن الأشخاص الذين لهم أهلية الأداء للوظائف حتى لا يترك.
هذا الأصل ولكن موجود في القرآن وموجود في السنة، جواز التقدم، تقدم
صحيح.
من هو أهل لهذا ويملك الأهلية العلمية والأهلية الخلقية، وهو على ثقة من نفسه بأنه يعني لن يضعف، يجوز له أن يتقدم. ويأتي على رأس الأدلة في ذلك قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، ونحوه من الآيات الأحاديث.
أحسن الله إليك، ولكن الأحوط عدم الدخول أو المخالطة مع
الورع باب واسع. نعم، لكن هذا إذا
إلا
لم
أن يتعين.
يتعين عليه.
صحيح، أحسن الله إليكم شيخ.
نعم، ما لم يتعين عليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
تفضل دكتور عبد الله. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وبالذات محفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هشام بن الغازي: قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الاكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد. وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. قوله عن ابيه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فروايته عن جده. قوله: أفتدرون، في رواية الإسماعيلي عن القاسم المطرزي عن محمد بن المثنى شيخ البخاري قال: أفتدرون. قوله: وقال هشام بن الغازي: بالغين المعجمة وآخره زي خفيفة، وقد وصله ابن ماجه. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا هشام، وأخرجه الطبراني عن أحمد بن المعلى والإسماعيلي عن جعفر الفريابي كلاهم عن هشام بن عمار، وعن جعفر الفريابي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن هشام بن الغازي، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود. شيخنا، الفريابي بلدتنا احنا، الفرياب يعني.
ما له عن جعفر
جعفر،
الفريابي؟
نعم، جعفر الفريابي ومحمد بن يوسف الفريابي،
ما له؟
هؤلاء الناس من بلدتنا
ما
التي
شاء
نعيش
الله
فيها.
ما شاء الله.
فرياب
من
يعني الآن
بلدتكم؟
محافظة
وما
في
تزال بهذا الاسم؟
اسم المحافظة.
اسم المحافظة فرياب.
الآن مشهور بفارياب، يعني هو مخفض
فارياب،
فرياب.
نعم.
وفي شمال خراسان الآن، من بلدات خراسان القديمة.
شمال أفغانستان.
نعم.
نعم، يا مرحبا، جزاك الله خير، تفضل.
جزاه الله خير. قوله بين الجمرات بفتح الجيم والميم فيه تعيين البقعة التي وقف فيها، كما أن في الروايات التي قبلها تعيين المكان، كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكر تعيين اليوم. وقع تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عامر المزني عند أبي داود والنسائي، ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى الحديث. قوله في الحجة التي حج، هذا هو المعروف عند من ذكر أولا، ووقع في رواية الكشمهني في حجته التي حج، وللطبراني في حجة الوداع. قالوا بهذا أي بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده، وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه، لكن السياق مختلف. فإن في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا بقولهم الله ورسوله أعلم، وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم قالوا يوم النحر، قالوا بلد حرام، قالوا شهر حرام، ويجمع بينهما بنحو ما تقدم، وهو أنهم أجابوا أولا بالتفويض، فلما سكت أجابوا بالمطلوب. وأغرب الكرماني فقال قوله بهذا أي وقف متلبسا بهذا الكلام. قوله وقال هذا يوم الحج الأكبر، فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وسيأتي البحث فيه في أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى. قوله فطافق في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله يوم الحج الأكبر وبين قوله فطافق من الزيادة، ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم. وقد وقع معنى ذلك في زيد أيضا. قوله فودع الناس وقع في طريق البيهقي من حديث ابن عمر، سبب ذلك ولفظه أنزلت، إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصوى فرحلت له فركب، فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه فقال يا أيها الناس، فذكر الحديث. ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وبه أخذ الشافعي ومن تبعه، وخالف في ذلك المالكية والحنفية، قالوا خطب الحج ثلاثة، سابع ذي الحجة ويوم عرفة وثاني يوم النحر بمنى. ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه، لأنه أول النفر، وزاد خطبة رابعة وهي يوم النحر، وقال إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمى والذبح، من الرمي والذبح والحلق والطواف.
نعم، وتعقبه.
وتعقب الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج، لأنه لم يذكر فيها شيء من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علمه فيها شيء من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنه لم تقصد لأجل الحج. وقال ابن القصاري إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظن الذي رآه أنه خطب. قال وأما ما ذكره الشافعي وأن بالناس حاجة إلى تعليمهم، أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب
أن
التحلل لما
بالناس حاجة،
أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة، فليس بمتعين، لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة. انتهى. وأجيب بأنه نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر، وعلى تعظيم شهر ذي الحجة، وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة، فلا يلتفت بتأويل غيرهم. وما ذكره من إمكان تعليم من ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر، وكان يمكن أن يعلم ذلك يوم عرفة، وكان يمكن أن يعلم ذلك يوم عرفة، كان يمكن أن يعلم يوم التروية. جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج، لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الأسباب. وقد بين الزهري وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر، وأن ذلك من عمل الأمراء يعني من بني أمية. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن ابن جريج عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد، وهذا وإن كان مرسلا لكنه يعتضد بما سبق وبان به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانية. وأما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم شيء من أسباب التحلل، فلا ينفي وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمر، بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو العاص كما تقدم في الباب الذي قبله أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض. فكيف صاغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو؟ وثبت أيضا في بعض طرق أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس حينئذ خذوا عني مناسككم، فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله. مما يرد به على تأويل الطحاوي ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته بعرفات: أتدرون أي يوم من هذا؟ الحديث ونحوه للطبراني في الكبير من حديث ابن عباس، وأخرج أحمد من حديث نبيد بن شريط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب، فسمعته يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي بلد أحرم؟ الحديث ونحوه لأحمد من حديث العداء بن خالد. فهذا الحديث الذي وقع في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خاطب به يوم النحر قد ثبت أنه خاطب به قبل ذلك يوم عرفة. وأما الأحاديث التي وردت عن الصحابة بتصريحهم أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر غير ما تقدم، فمنها حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبو داود ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى. وحديث أبي أمامة: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر أخرجه. وحديث عبد الرحمن بن معاذ: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى أخرجه. وحديث رافع بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى. أخرجه وأخرج من مرسل مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، والله أعلم. باب هل يبيت
وقوله
أصحاب
هنا أخرجه معناها من الذي أخرجه؟ كله يعني أبو داود؟
أخرجه أبو داود، نعم.
ولفظه كذا: وحديث أبي أمامة أخرجه وحديث عبد الرحمن أخرجه.
حديث
ولذلك وكذلك وحديث وحديث رافع أخرجه، يعني هذا كله أبو داود.
الضمير أقرب كلمة يرجع إليه يعني.
ويقول في الهامش رقم 3: إن كان الحافظ أراد بهذا العطف على تخريج أبي داود من الأحاديث السابقة فقد وهم، فإن أبا داود لم يخرج مرسل مسروق لا في سننه ولا في مراسيله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، فهو علق فقط على مرسل مسروق، فكأن نعم ما سبق كله من سنن أبي داود.
وعليكم السلام.
نعم نعم
في هامش يا شيخنا، طبعا هامش طبعا دار السلام،
أيوة
يقول: بياض بالأصل، وعبارة القصد اللام تفيد أن الذي أخرج حديث رافع بن عمرو هو أبو داود والنسائي. الناشر يقول: قلنا نص على ذلك ابن حجر قبل صفحتين في قوله بين الحجرات.
نقرأها تاني العبارة كده.
بياض بالأصل، وعبارة القسطلاني تفيد أن الذي أخرج حديث رافع بن عمرو هو أبو داود والنسائي. يقول الناشر: قلنا نص على ذلك ابن حجر قبل صفحتين في قوله بين الحجرات.
لكن هذا كلام عن حديث رافع فقط، ما علق على حديث عبد الرحمن وحديث أبي أمامة،
لا
فإنه فيه نفس الأمر. نعم، جزاكم الله خير. تفضل شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يبيت اصحاب السقايات او غيرهم بمكه، اصحاب السقايات او غيرهم بمكه ليالي منى؟ قال حدثنا محمد بن عبيد
باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم؟
صحيح، نعم،
نعم.
عطف من اصحاب. باب هل يبيت اصحاب السقايات او غيرهم بمكه ليالي منى؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. تابعه ابو اسامه وعقبه بن خالد وابو ضمره. قوله باب هل يبيت اصحاب السقايات او غيرهم بمكه ليالي منى، مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض او شغل كالحطابين والرعاء.
مرض أو شغل.
من مرض او شغل كالحطابين والرعاء. قوله عن عبيد الله، عن عبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اقتصر عليه وأحاول به على ما بعده. ولفظه عند الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته. قوله في طريق ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كذا اقتصر عليه أيضا وأحاول به على ما بعده. ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية. قوله تابعه أبو أسامة أي تابع ابن نمير، ووصله مسلم عن أبي بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، ولفظه مثل رواية ابن نمير. وقوله وعقبة بن خالد وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه. قوله أبو ضمرة يعني أنس بن عياض، وقد تقدم فيها بسقاية الحاج في أثناء أبواب الطواف، ولفظه مثل رواية ابن النمير. والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله، فقد أخرجه أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع قال ولا أعلمه إلا عن ابن عمر. قال الإسماعيلي وقد وصله أيضا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم كلهم عن عبيد الله، وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله. قلت الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك في وصله بدليل رواية يحيى القطان، وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصفه بدليل رواية الجماعة. وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع لعلة مذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور. وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو في قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس وبغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود، وقيل يدخل معه آله، وقيل قومه وهم بنو هاشم، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضوعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره، محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يتعاهده بأهل السقاية، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد واختيار ابن المنذر، أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل. والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اختصر صاحب المغني. وقال المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء. قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. وقال الشافعي عن كل ليلة يطعم مسكين، وقيل عنه التصدق بدم، وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه. وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب. وفي الحديث أيضا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام، وبدار من استؤمن إلى الإذن عند ظهور المصلحة. والمراد بأيام من إلى ليلة 11 واللتين بعده. ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى، وكأنه عنى ليلة 11 لأنها تعقب يوم الإفاضة، وأكثر الناس يفيضون لأنها تعقب
لأنها تعقب يوم الإفاضة.
وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو 11. والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
ترجمة